أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: أنشأ الخلق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بلا روية أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتها، ولأما بين مختلفاتها، وغرز غرائزها، وألزمها أشباحها، عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها. كان الكلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، التي ابتدأها بقوله عليه السلام: أول الدين معرفته. انتهينا في الدرس السابق من شرح مقطع كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، إلى آخر المقطع الشريف الذي يصف فيه أمير المؤمنين عليه السلام الذات الإلهية. وبعد أن وصف أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين الذات الإلهية، نشأ شرع في بيان كيفية الخلق، كيف خلق الله الإنسان والكون وسائر المخلوقات. مقطع اليوم حول إنشاء الخلق، ثم بعد هذا المقطع يتكلم عن خلق خصوص السماوات والأرض. يقول: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء. هذا نتركه للدرس القادم، الكلام عن خلق خصوص السماوات والأرض. اليوم إن شاء الله نتكلم في المقطع الذي يتحدث فيه أمير المؤمنين عليه السلام عن إنشاء الخلق مطلق المخلوقات. في البداية نذكر اللغة ونبين المفردات ومعاني المفردات الواردة في مقطع إنشاء الخلق. الإنشاء والابتداء معناهما واحد، ولكن إذا اجتمعا افترقا، مثل الفقير والمسكين. إذا اجتمع إيراد لفظ الفقير والمسكين، كان لكل منهما معنى مختلف، ولكن إذا تفرقا صار كل واحد منهم يطلق بنفس المعنى. فمعنى الخلق والابتداء، معنى الإنشاء والابتداء، هو الخلق والإيجاد، ولكن إذا اجتمع في مورد واحد يصبح معنى الإنشاء هو الخلق لا عن مادة، ومعنى الابتداء هو الإيجاد لا عن علة. هنا في المتن أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء جاء في مورد واحد، فيصير لكل منهما معنى مستقل عن الآخر. الإنشاء هو الخلق لا عن مادة، والابتداء هو الإيجاد لا عن علة. الرؤية هي عبارة عن الفكر والتأمل، آجالها من الجولان، وفي نسخة أحالها أي صرفها. همامة النفس ترددها أو اهتمام النفس، أحال من الإحالة، وقيل أجال وأجل وأحل على اختلاف النسخ من الجولان والتأجيل والحلول. غرز أي ثبت. الغرائز هي الطبائع كالشهوة والغضب، سميت الغرائز غرائزا لتثبيتها في الإنسان والحيوان. الأشباح هي الأشكال والأحجام، وحدودها أطرافها، وقرائنها نفوسها، وأحناؤها جوانبها أو الأعضاء المعوجة كالحاجب والأضلاع. هذا تمام الكلام في بيان المفردات اللغوية. الآن نشرع في بيان معنى كل عبارة. العبارة الأولى: أنشأ الخلق إنشاء، أي أن الله عز وجل أوجد هذه العوالم والأفلاك، والمراد بالخلق هنا المخلوقات، فأوجد الله عز وجل الكون وما فيه، إذ كل شيء سواه مخلوق من مخلوقاته تبارك وتعالى. فالإنشاء هو عبارة عن الخلق لا عن مادة. أنشأ الخلق إنشاء، أي خلق العالم من العدم لا من مادة سابقة. العبارة الثانية: وابتدأه ابتداء، أي وابتدأ الخلق ابتداء، والابتداء عبارة عن الإيجاد لا عن علة، أي أن الله عز وجل هو مبدئ الخلق والكون، أي أن الله عز وجل أوجد المخلوقات من دون علة سابقة، لأن الله عز وجل هو علة العلل التي لا تفتقر إلى علة. وابتدأ الخلق ابتداء، أي أن الله عز وجل خلق الخلق لا عن مثال خارجي، لا عن تقليد كما هو شأن المخترعين والمكتشفين وسائر المخلوقين. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمات التي يصف فيها الله عز وجل وكيفية إنشائه للخلق، يأتي أمير المؤمنين بعبارات للتفرقة بين خلق الله وخلق الإنسان، وبين صناعة الله وصناعة الإنسان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرد على الكثير من الفرق الإسلامية والكلامية التي ذهبت إلى مذاهب باطلة. فأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين جاء بقيود تشكل احترازا عن مقولات باطلة لمذاهب فاسدة في زمانه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بين الحق والحقيقة في الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. العبارة الثالثة: بلا روية أجالها. الروية هي عبارة عن الفكر والتأمل، أي أن الله عز وجل أنشأ الخلق من دون أدنى تأمل ولم يحتاج إلى تفكر، كما يحتاج الإنسان إلى تفكر وتأمل إذا أراد أن يخترع شيئين أو أن يوجد شيئين. أجالها من الجولان، وفي نسخة أحالها، يعني بلا روية أحالها أي صرفها. فبناء على النسخة الثانية بلا روية أحالها، يعني من دون أن يصرف نفسه في التفكر والتأمل. وما بناء على النسخة الأولى بلا روية أجالها من الجولان، يعني من دون تفكر جال وصال فيه، لأن الأعمال الاختيارية للإنسان لا تصدر إلا بعد صرف الفكر في ذلك العمل، والصانع لا يبدع إلا إذا كان صاحب تجربة كما ينسب إلى الكثير من المخترعين والمكتشفين في العالم. ولكن الله لا حاجة له إلى التأمل والتدبر والتفكر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العبارة الرابعة: ولا تجربة استفادها. وهذا من البديهيات، لأن الله عز وجل أزلي قديم سرمدي، وقال وكان قبل كل شيء كان الله ولم يكن قبله شيء، فلم يكن قبله صانع ولا مصنوع، فلا يجوز نسبة التجربة إليه، لأن التجربة عن الحاجة والفقر، والله هو الغني المطلق. هذه العبائر كلها قيود احترازية عن مثل الإنسان، فإن الصانع والمخترع والمكتشف يحتاج إلى تجربة يستفيد من هذه التجربة. العبارة الخامسة: ولا حركة أحدثها. هذا رد على الكرامية، فرقة من فرق المسلمين اسمها الكرامية قالت بمبدأ الإحداث، أي أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا حرك بعض الأشياء لكي يحدث فيها حدث، فهذا مبدأ الإحداث، فيحتاج أن يحرك بعض الأشياء لكي يحدث الحدث. أمير المؤمنين عليه السلام بقوله ولا حركة أحدثها يرد على الكرامية ويشير إلى قوله السابق في المقطع المتقدم: فاعل لا بمعنى الحركات والآلة. الله عز وجل إذا أراد أن يفعل وأن يصنع ليست له حركة ولا يحتاج إلى آلة لكي يصنع الشيء، فهنا في قوله عليه السلام ولا حركة أحدثها، أي أن الله عز وجل إذا أراد أن ينشئ الخلق وأن يحدثهم ليس بحاجة إلى تحريك بعض الأشياء وإحداث الحركة فيها حتى يصنع ما يصنع. نعم، المخلوق في أفعاله الاختيارية لكي يصنع شيئا يحرك بعض الأشياء، فالحركة من لوازم الجسم والجسمانيات، والله عز وجل منزه عن الجسم والجسمانية. المقطع السادس: ولا همامة نفس اضطرب فيها. هذا رد على المجوس والسنوية الذين قالوا بالهمامة، والهمامة بمعنى الاهتمام، ولا همامة نفس اضطرب فيها، يعني ولا اهتمام نفس يوجد فيه اضطراب. هذا حال البشر إذا أراد أن يكتشف شيئا أو يخترع شيئا، فإنه ينصب الهم على تلك النفس بحيث يضطرب، ربما ينجح وربما يفشل، ربما يفوز ويرتفع وربما يسقط ويخسر. فهمامة النفس من شأن سائر المخلوقين، والمجوز أخذوا هذه الصفة من المخلوقين ووصفوا بها الله عز وجل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله عز وجل حينما أنشأ الخلق لم تكن لديه همامة نفس، يعني لا يوجد اهتمام في نفسه ولا اضطراب داخل نفسه، أي أنه لا يوجد تردد عند الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه ستة مقاطع فرق فيها أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بين الخلق عند الله والإيجاد عند الإنسان. فرق بين كيفية إيجاد الخالق وإيجاد المخلوق. ثم يتكلم أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في أسرار الخلق وكيفية الإنشاء. المقطع السابع: أحال الأشياء لأوقاتها. هذه العبارة قريبة من الحديث المشهور: الأمور مرهونة بأوقاتها. هذا الذي نقوله في أمثالنا العامية: كل شيء في وقته حلو يا حلو. الله عز وجل أحال الأشياء لأوقاتها. اختلفت النسخ نهج البلاغة في كلمة أحالة. النسخة الأولى أحالة بالحاء المهملة، النسخة الثانية أجالة بالحاء المعجمة من تحت، النسخة الثالثة أحل بالحاء المهملة مع تشديد اللام وحذف الهمزة، النسخة الرابعة وأجل مع الحاء المعجمة وحذف الهمزة وتشديد اللام. يعني أحال الأشياء، أجال الأشياء، أحل الأشياء، أجل الأشياء، أجل الأشياء تجديد الجيم. على جميع هذه التقادير الأربعة المعنى إن الله عز وجل جعل للأشياء أوقاتا وأجلا وأقر الأشياء لأوقاتها كالفصول الأربعة والأوقات الخاصة بنزول المطر، الأوقات الخاصة بظهور الفواكه والثمار، فترة مكث الجنين في بطن أمه وتحوله من دور إلى دور، ما يتعلق بالأشجار والثمار والبذور. ما شاء الله أمثلة، ملايين الأمثلة كلها تدل على وجود توقيت معلوم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. المقطع الثامن: ولأم بين مختلفاتها. لأم أي وافق. المعنى أن الله عز وجل قرن العناصر المختلفة والأشياء المتفرقة من حيث الجوهر والوظائف، قرنها بعضها ببعض وألف بينها شيئا ملائما وموافقا ومنسجما. فمثلا قرن الروح بالجسد، والروح والنفس أمر مغاير للبدن والجسد، ولكن ألف منهما الإنسان والحيوان، وهذا الاقتران دليل على وجود خالق عظيم مبدع، وأن هذا النظام يسير وفق نظام محكم وخالق مبدع. المقطع التاسع: وغرز غرائزها. الغرائز الطبيعة، غرز ثبت، غرز غرائزها يعني ثبت الأمور الطبيعية. تقول: غرز الخياط الإبرة في الثوب، أي أثبتها. وإنما سميت الطبيعة طبيعتان لثبوتها، وتركبها في صاحبها. تقول قال عليه السلام: وغرز غرائزها، أي أثبتها وركبها. والغرائز كثيرة جدا في الإنسان والحيوان: غريزة الأكل والشرب والغضب والجنس. المقطع العاشر: وألزمها أشباحها. وألزمها، الهاء تعود على ماذا؟ هل تعود على الغرائز أو تعود على الأشياء؟ الضمائر السابقة كلها تعود على الأشياء، ولكن هذا الضمير وألزمها أشباحها جاءت بعد وغرز غرائزها. ومن المعلوم أن الضمير يعود على أقرب المراجع، وأقرب المراجع وغرز غرائزها. إذن المرجع الأول إرجاع الضمير وهو الهاء إلى الغرائز، فيصير هكذا: وألزمها أشباحها، أي ألزم الله تلك الغرائز أشباحها، والمراد بالأشباح أصحابها وأشخاصها. وألزمها أشباحها يعني وألزم الغرائز أصحاب الغرائز والأشخاص الذين فيهم غرائز. هذا إذا رجعنا الهاء على الغرائز. وأما إذا أرجعنا المرجع الثاني، إذا أرجعنا الهاء على الأشياء، صير المعنى هكذا: ألزم الله الأشياء أشباحها، أي أشخاصها وأشكالها وقوالبها وهياكلها. يعني الإنسان مستقيم القامة سليم الخلقة، هذا من إلزام الله للأشياء أشباحها، أي أشخاصها وهياكلها. المقطع الحادي عشر: عالما بها قبل ابتدائها. هنا واضح أن الهاء تعود على ماذا؟ على الأشياء لا على الغرائز، وهذا قد يشكل قرينة على أن الضمير في المقطع 11 أيضا راجع إلى الأشياء لا الغرائز. عالما بها قبل ابتدائها، أي أن الله حينما ابتدأ خلق الأشياء كان عالما بها قبل أن يوجدها. وهذا إشارة إلى مسألة هي معترك الفلاسفة والمتكلمين البحث في علم الله. المقطع الثاني عشر: محيطا بحدودها وانتهائها. معنى الإحاطة هنا العلم، إحاطة العلم والقدرة. محيطا بحدودها وانتهائها، أي أن الله عز وجل عالم وقادر على تحديد حدود الأشياء وتحديد نهاية الأشياء. إحاطة العلم يعني شمول العلم بوجود الشيء. المقطع الثالث عشر والأخير من هذا المقطع، العبارة الثالثة عشر: عارفا بقرائنها وأحنائها، أي عالما بنفوسها وأحنائها، أي جوانبها. الأحناء يعني الجوانب، أو الأحناء يعني الأشياء المنحنية مثل الحواجب، مثل الأضلاع المعوجة. ولعل التعبير بالأحناء بمعنى الجوانب هو الأبلاغ، إذ لا خصوصية للأشياء المنحنية والمتقوسة، عارفا بقرائنها وأحنائها، أي عارفا بقرائنها أي بالنفوس وأحنائها يعني وأطرافها وجوانبها. فهنا عبارة وأحنائها إشارة إلى تمام الإحاطة، فيكون أبلغ من معنى الأشياء المنحنية والمتقوسة. هذا تمام الكلام في شرح هذا المقطع، مقطع إنشاء الخلق. المقطع الآخر خلق السماوات والأرض، ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.